أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل المقام بنا إلى النقطة الخامسة، قال: وأما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين. احنا سابقا بينا بأن الدليل على دخول الجبهة إنما هو التسالم، وأما الجبين فدليل ما ورد هو صحيح الزرارة المتقدمة التي أشار إليها المصنف. فإذا الجبهة هل هي داخلة أو ليست بداخلة؟ قلنا دخول الجبهة دليله إنما كان هو التسالم، أما الجبين فما ذهب إليه المصنف واستدل عليه بصحيح الزرارة. قال: فلتوقف صدق مسح الجبهة والجبين على ذلك. معنى هذه العبارة أي أن مسح الجبهة والجبين متوقف على هذه الطريقة، أي طريقة المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين. فقال: فلتوقف صدق مسح الجبهة والجبين على ذلك، أي بهذه الطريقة. وأما الحاجبان أنفسهما فلا يجب مسحهما إلا من باب المقدمة العلمية. هل يجب مسحهما أو لا يجب؟ لا يجب مسحهما، لا، وإنما مسحهما من باب إدخال شيء من باب المقدمة العلمية، كما في مسألة الوضوء، كما في مسألة الوضوء. طبعا بالنسبة إلى المرحوم سيد الخوئي قال بأنه مسألة الحاجبان هذه المسألة لم يرد فيها دليل حتى يمكن إدخال الحاجبين في التيمم، ما عندنا أي دليل على ذلك، وإنما إدخالهما من باب المقدمة العلمية. هذا إلى أثر لو ما إلى أثر من ناحية العملية، يعني إدخالهما وعدم الإدخال، إدخال الحاجبين وعدم الإدخال، هل له أثر أو ليس له أثر في ذلك؟ نعم له أثر. إحنا التيمم إذا كان هنالك حاجب في مواضع التيمم فلا بد من رفع هذا الحاجب، بينما لو افترضنا بأن هنالك حاجب في الحاجبين، فلنفرض فد شيء يحجب عن الغسل الوضوء، يعني حجب الماء في الوضوء أو الغسل كان في الحاجبين، فإذا لا يوجد دليل على إدخال الحاجبين، فبالتالي حتى إذا كان هنالك حاجب على الحاجبين فبالنتيجة التيمم يكون صحيحا. فهذه ثمرة علمية لإدخال الحاجبين وعدم الإدخال. واضح إن شاء الله؟ قال: وأما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر أي بهذه الطريقة إلى طرف الأنف طبعا الأعلى والحاجبين، فلتوقف صدق مسح الجبهة والجبين على ذلك. وأما الحاجبان أنفسهما فلا يجب مسحهما إلا من باب المقدمة العلمية. قال: وأما مسح اليدين بالشكل المذكور الذي تقدم بأنه مسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وكذلك العكس، فلصحيحة زرارة والكاهلي المتقدمتين. هاي صحيحة الكاهلي، سألته عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى، فهي تامة الدلالة من هذه الناحية. وصحيح الزرارة أيضا التي أشار إليها المصنف. قال: وأما مسح اليدين بالشكل المذكور فلصحيحتي زرارة والكاهل المتقدمتين. النقطة السابعة، النقطة السابعة: هل يكفي الضرب مرة واحدة ضرب باطن الكفين، هل يكفي مرة واحدة أم لا، لا بد من المرتين، أم أن هنالك تفصيل فيما إذا كان التيمم بدلا عن الغسل أو كان التيمم بدلا عن الوضوء؟ هذه المسألة مسألة خلافية، والأقوال في هذه المسألة إنما هي أربعة أقوال. القول الأول بأنه يكفي تكفي الضربة الواحدة، وذهب إلى هذا الرأي كل من الشيخ المفيد والطوسي والمحقق الحلي، ونسب إلى أكثر المتأخرين، حتى أن الشيخ الطوسي ذهب إلى هذا الرأي. أما الرأي الثاني الذي قال لا بد من التعدد، وعندما قال لا بد من التعدد، كيفية التعدد؟ أن يضرب لمسح الوجه ضربة ثم قبل أن يمسح الكفين يضرب ضربة أخرى. فالبعض استنادا إلى مجموعة من الأدلة ناقش فيها الأعلام وناقش فيها المرحوم السيد الخويل قال لا بد من الضربتين، والبعض الآخر ذهب إلى التفصيل في ذلك، قال إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء فيكفي ضربة واحدة، وإذا كان التيمم بدلا عن الغسل فلا بد من ضربتين. وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني. طبعا ذكرنا بأنه هذا الرأي ذهب إليه السيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني، بينما الضربة الواحدة ذهب إليه الشيخ المفيد والطوسي والمحقق الحلي، ونسب إلى أكثر المتأخرين. وقول الرابع لعلي بن بابويه القمي، القول الرابع قال لا بد من ثلاث ضربات في التيمم بلا فرق بينما هو بدل عن الوضوء أو عن الغسل، وكذلك استند إلى رواية وقد ناقش الأعلام في هذه الرواية. بالنتيجة الآراء في هذه المسألة أو الأقوال في هذه المسألة إنما هي أربعة: ضربة واحدة تكفي، لا بد من الضربتين، التفصيل بينما إذا كان التيمم بدل عن الوضوء فيكفي ضربة واحدة، أما إذا كان بدلا عن التيمم فلا بد من الضربتين، وقول الرابع لعلي ابن بابويه القمي ذهب إلى ثلاث ضربات بلا فرق بين التيمم أو الوضوء، حتى الوضوء لا بد من ثلاث ضربات. جيد جدا شيخنا، أنت شنو رأيك؟ المصنف قال والمناسب كفاية الواحدة مطلقا، كفاية الواحدة مطلقا أي سواء كانت بدلا عن التيمم أو بدلا عن الوضوء. يا بشنار قال لأن الإمام في مقام الإرشاد إلى كيفية التيمم، إنما الإمام أرشد إلى كيفية التيمم في الصحيحتين السابقتين، والصحيحتان السابقتان أشارت إلى ضربة واحدة للوجه واليدين لا أكثر. نرجع إلى الصحيحة الأولى والصحيحة الثانية. الصحيحة الأولى واضح هي صحيحة الكاهن، والصحيحة الثانية هي صحيحة زرارة. نرجع إلى صحيحة الكاهن، سألته عن التيمم
قال فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. فظاهرة في الضربة الواحدة. ولو كان هنالك فرق بين التيمم للغسل والتيمم للوضوء لبين ذلك الإمام، لأنه في مقام البيان والإرشاد إلى كيفية التيمم، وبما أن الإمام لم يبين التفصيل فهذا يعني بأن الضربة الواحدة تكفي مطلقا. واضح إن شاء الله. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي صحيح الزرارة عن أبي جعفر. طبعا الرواية واردة في تعليم عمار بن ياسر التيمم، لأن الرواية واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله علم عمار كيفية التيمم ثم نقل هذه الحادثة الإمام الباقر سلام الله عليه. احنا اللي اورد المصنف الرواية قال ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه احداهما بالاخرى. الرواية هكذا: عندما علم النبي صلى الله عليه وآله عمارا قال ثم اهوى بيديه، النبي اهوى بيديه الى الارض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك. تكملة الرواية ثم لم يعد ذلك، فهي واضحة بعد، هذه صريحة، هذه الرواية صريحة بأن النبي صلى الله عليه وآله، هذه هي أخبار إرشاد لكيفية التيمم، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله يعني ضربة واحدة للتيمم. واضح إن شاء الله. مع العلم بأن عمار رضوان الله تعالى عليه في الحادثة التي علم بها النبي صلى الله عليه وآله عمار كان مسلما ولم يكن هنالك ما، ففعل النبي هكذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه عدان ثم لم يعد ذلك. فإذا حتى فيما إذا كان التيمم بدلا عن الغسل فيكفي ضربا واحدا، إلا أن بعض الأعلام ناقش في هذه الرواية وقال بأن الرواية مجملة، وإذا كانت الرواية مجملة فتكون ساقطة عن الاعتبار. لماذا؟ الإجمال يعني يحتمل فيها أمران، فترجيح أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال الرواية مجملة، ووجه الإجمال شنو؟ قال إن جملة ثم لم يعد ذلك، هذه الجملة يحتمل فيها أمران، جملة لم يعد ذلك يحتمل فيها أمران. الأمر الأول بأنه ضرب بيده على الأرض مرة واحدة من دون أن يكررها ويعيدها، هذا الاحتمال الأول اللي ذهب إليه كثير من الأعلام. ولكن هنالك احتمال لمفردة أو لجملة أنه لم يعد ذلك. صاحب الجواهر قال المراد أو الاحتمال الثاني لجملة أنه لم يعد ذلك، أي لم يتجاوز في المس، أي لم يمسح زائدا على جبينه وكفيه. الرواية هكذا تقول: ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك. قال يعد ذلك أي لم يتجاوز ذلك المقدار. هذا احتمال. فإذا الاحتمال الأول كما ذهب إليه المرحوم السيد الخوي، الاحتمال الثاني لم يعد ذلك أي لم يتجاوز، فإذا تكون الرواية مجملة، هذا الاحتمال وهذا الاحتمال. قد واحد يقول ناخذ برأي السيد الخوي، نقول هذا ترجيح بلا مرجح، فكما أنه يحتمل الضربة الواحدة لا يحتمل مراد الإمام أنه لم يتجاوز ذلك. فإذا كانت مجملة فتكون ساقطة عن الاعتبار، إلا أن المرحوم السيد الخوي ناقش صاحب الجواهر بهذه الطريقة، والمناقشة تطلق في مضامنها. لحد يراجع البحث يجد المناقشة مناقشة السيد الخوي لصاحب الجواهر. واضح إن شاء الله؟
الشيخ صاحب الجواهر يعني ما
يكتب أنه يعتبر باعتبار قرينة أنه يتحدث عن مسح الجبين بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، فأفهم بأنه ثم لم يعد ذلك أي لم يتجاوز ذلك، لم يتجاوز مسح الجبين زين بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، يعني هذا المقدار الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله؟ هذا المقدار الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله. فإذا تكون، إذا بقينا إحنا والإجمال الذي ذهب إليه صاحب الجواهر، تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار فلا يمكن الاستدلال بها. فنرجع وين بعد؟ نرجع إلى صحيحة الكاهلي، لأن إحنا عندنا روايتين. قال والمناسب، كفاية الواحدة مطلقا، فإن الإمام عليه السلام في مقام الإرشاد إلى كيفية التيمم في الصحيحتين السابقتين ضرب مرة للوجه واليدين لا أكثر. ثم البعض طبعا رد على التفسير بموثقة عمار، موثقة عمار الصابات عند رواية عن أبي عبد الله، هذا الأعلام جابوه كرد على من يقول بالتفصيل أو ذهب إلى التفصيل، اعتبارا أن البعض قال إذا كان التيمم للغسل فلا بد من ضربتين، أما إذا كان للوضوء فلا بد من ضربة واحدة. استدلوا على نفي هذا التفصيل بموثق لعمار الصاباطي عن أبي عبد الله قال سألته عن التيمم عن الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء، فقال نعم. صريحة بعد في نفي التفصيل. جيد جدا. رب قائلا يقول بأن هنالك رواية وهذه الرواية صحيحة، وهي صحيحة إسماعيل ابن همام واردة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية تعارض الصحيحتين السابقتين، لأن هذه الرواية صرحت بأنه لا بد من الضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين. فإذا حصل التعارض كيف يحل هذا التعارض؟ هل تتساقط، يعني يكون التعارض تعارضا مستقرا فتسقط الروايات عن الاعتبار وبالتالي نرجع إلى العمومات، أو لا، لأنه نرجع إلى أصل البراءة. البراءة وين؟ طب إحنا الواحدة متيقنة، ولكن قد يكون هنالك تكليف زائد في الضربة الثانية، فإذا كان هنالك تكليف زائد فالشك في التكليف ومجرى لأصالة البراءة فتتعين شنو؟ فتتعين الضربة الواحدة. هذا إذا قلنا بالتصاغر، فإما أن نرجع إلى عمومات القرآن الكريم، أو إذا كانت أحد الروايات لها مرجحات نرجع إلى المرجحات، إما السندية إما موافقة الكتاب أو لا مخالفة للعامة. قد يكون العامة يعملون للضربتين، سيدنا باعتبار أنتم كنتم من أبناء العامة سابقا، فشنو
ورقي إلا ضربة واحدة.
فهذا إذا لم يكن هذا، ولم يكن هذا المصنف قال لا، لأن الرواية الثانية تكون محمولة على الاستحباب. يا بشنو القرينة على ذلك؟ يا القرينة على ذلك بأنه الصحيحة المتقدمة أو الصحيحتين المتقدمتين. قال وإذا قيل أن الوارد في صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، كان الجواب أنها محمولة على الاستحباب بقرينة ما تقدم. وأما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض ففيه خلاف، فقيل بذلك وقيل بعدم صحته إلا على التراب كما السيد المرتضى. هل أن صحة التيمم يكون صحيحا بمطلق وجه الأرض أو لا بد من خصوص التراب؟ فإذا قلنا بالخصوص أي لا بد أن يكون التيمم للتراب بخصوص التراب، فإذا حصل التيمم أو وقع التيمم بغير التراب فلا يكون صحيحا، يعني التيمم باطل ما نسي عن الوضوء. السيد المرتضى ذهب إلى أنه لا بد من أن يكون التيمم بخصوص التراب، فإذا وقع بغيره فيكون باطلا، بينما المشهور ذهبوا إلى أنه يصح التيمم بمطلق وجه الأرض. ما هو الدليل على ذلك؟ لأن هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على أنه يصح التيمم بمطلق وجه الأرض. المصنف قال أولا لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وبالجلة هذا بعض اللغويين كالجوهري وابن فارس ذهب إلى أن المراد من الصعيد هو خصوص التراب، فكيف تستدلون بالآية على أن صحة التيمم إنما تكون بمطلق وجه الأرض مع أن اللغويين فسروا الصعيد بالتراب؟ قال صحيح فسروا بالتراب، ولكن هنالك الكثير من اللغويين فسروا الصعيد بخلاف ما فسره البعض، يعني مثل المصباح المنير للفيومي، مثل المقاييس اللغة لابن فارس، مثل المفردات للراغب وغيرها، فسروا أن المراد من الصعيد الوارد في الآية الكريمة إنما يراد به مطلق وجه الأرض.
بني قلت الآن مثلا على الصخر تستطيع الصخر الأملس لا يكون عليه أثر تراب قليل يعني أو لأنه على الإكاش
تجرب مرز التعارف بين هذا الكلام ومن كلام السيد المرتضى ما يريد تراب
السيد المرتضى خصوص التراب غير التراب لا يصح التيمم التراب نفس التراب غير التراب لا يصح التيمم بينما إذا قلنا بمطلق وجه الأرض كل شيء يطلق عليه أرض صح التيمم أما على قول السيد المرتضى لا خصوص التراب فالحجر مثل على الجبال لا لا يصح فطب هسه اكو تعارض بين كلام اللغويين البعض يذهب الى انه خصوص التراب الصعيد والبعض الاخر يذهب الى انه مطلق وجه الارض فإذا حصل التعارض فكيف يمكن أن نصير إلى أحد الآراء أولاً الكلام اللغوي ليس بحجة ولكن عندما نرجع إلى الروايات ونرجع إلى بعض الآيات نجد لأنها موافقة لأغلب اللغويين الذين قالوا بأن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الآر مثلا قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا أي أرض بيضاء يزلق عليها لملامستها زلقا زلقا يعني الأرض البيضاء اللي يعني الزلق لأنه واحد شنو واحد التعبير ما يتمزلق عليه هذا مو تراب هذا مو تراب فعبرت عن الصعيد صعيدا زرقا أي الصعيد ليس تراب عبرت الآية هذا أولا ثانيا قول النبي صلى الله عليه وآله يحشر الناس يوم القيامة صفاة عراة على صعيد واحد قال المراد بالصعيد الواحد أي أرض واحدة أرض واحدة قد يناقش في هذه الرواية
قد يقال أرض واحدة يعني أرض تراب ممكن واضح إن شاء الله فيمكن النقاش في هذه الرواية لكن المصنف سيأتي بروايات صحيحة تدل على ذلك قال وتدل على كفاية مطلق الأرض الروايات الشريفة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل يمر بالركية ركية هي البئر راكدة الماء بئر راكد الماء وليس معه دلو البئر الراكد الماء قال يمر عليه الرجل وما عنده دلو يطلع الماء حتى يتوضأ قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض هو رب الأرض فليتيمم فالآن الإمام هنا محل الاستشهاد والاستدلال بالرواية بفقرة لأن رب الماء هو رب الأرض فالإمام لم يعبر بالتراب وإنما قال الأرض والأرض تصدق على التراب وغير التراب واضح إن شاء الله؟ هاي الرواية نقلها شيخ الصدوق
ولكن ايش نحتاج أن نحتاج أن نتعرف على أن طريق الصدوق للحلبية هل صحيح أو لا؟ لأن مرة ننظر إلى دلالة الرواية، فإذا كانت الرواية دالة تامة الدلالة عفواً على المدعى فبها ونعمل، لكن هذا لوحده غير كافي، بل لا بد من ملاحظة السند. فحتى وإن كانت الرواية تامة الدلالة على المدعى إلا أن هنالك مشكلة سندية فلا يؤخذ بهذه الرواية. فليجي طريق الصدوق رحمة الله عليه إلى عبد الله بن علي الحلبي، هل هو طريق صحيح أو ليس بصحيح، باعتبار أن الشيخ الصدوق لم يكن معاصرا للحلبي حتى ينقل عنه مباشرة، فلا بد من واسطة بين الصدوق وبين الحلبي. إذن لا بد أن يكون هنالك طريق، وهذا الطريق لا بد أن يكون صحيحا للحلبي. المصنف قال طريق الصدوق إلى الحلبي صحيح في المشيخة، يعني ذكر في مشيخته، مشيخة الصدوق ذكر طريقه إلى الحلبي، وبغض النظر عنه يكفي طريق الباقي. هنا أسأل سؤال يعني تمريني، ليش المصنف قال وبغض النظر عنه يكفي طريق البرقي؟ ايش تستفادون من هاي العبارة؟ عما لا تكشف هذه العبارة؟
ربما يناقش في طريق الحلبي. ربما يناقش في طريق،
أحسن، ربما يناقش في طريق الشيخ الصدوق إلى الحلبي. أول خلينا نجي نعرف طريق الصدوق إلى الحلبي. إجا قال الصدوق ما كان فيه عبد الله الحلبي فقد رويته عن أبي. والد الصدوق هو علي بن الحسين بن بابويه القمي، ومحمد بن الحسن، المراد من محمد بن الحسن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله الأشعري القمي، جميعا يعني عن سعد، محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله، جميعا عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وعبد الله، وعبد الله ابن محمد ابن عيسى، عن محمد ابن أبي عمير أي زياد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله ابن علي الحلبي. هذا طريق شيخ الصدوق إلى الحلبي، هذا الطريق ما عنده به مشكلة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة فقط في عبد الله بن محمد بن عيسى الأشعري، عبد الله بن محمد بن عيسى الأشعري، هذا لا توثيق له، هذا الرجل لا توثيق له، ولذلك المصنف قال وبغض النظر. يعني إذا ناقشتم في طريق الشيخ الصدوق إلى الحلبي وقلتم لأنه في طريق الشيخ الصدوق إلى الحلبي عبد الله بن محمد بن عيسى، وهذا الرجل لا توثيق فيه، فلا يكون هذا الطريق طريق صحيح. قلت بغض النظر عن ذلك يكفي طريق البرقي. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا، لكن لا زالت المناقشة، لا زالت المناقشة، حيث يمكن أن يقال بأن هذه الرواية التي استدل بها المصنف على المدعى وهو أنه يكفي التيمم بمطلق وجه الأرض
هذه الصحيحة معارضة بصحيحة محمد بن حمران وجميل بن دراج. فلنشوف كيفية التعارض. أنهما سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة
في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي به؟ يعني يتوضأ البعض الموجودين مع هذا الشخص ويصلي به؟ فقال لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
فأشار قال جعل التراب طهورا، لم يقل جعل الأرض طهورا حتى يمكن أن يستدل بها على التيمم بمطلق وجه الأرض، وإنما قال جعل التراب طهورا. فالبعض يستفيد من هذه الرواية لأن التيمم لا يصح إلا بخصوص التراب، لا يصح إلا بخصوص التراب، فإذا يقع التعارض. فإذا وقع التعارض، إن كان التعارض تعارضا مستقرا، فنرجع لو للعمومات الفقهية لو لأصالة البراءة، وإن كان التعارض تعارضا غير مستقر وأمكن الجمع بين هاتين الروايتين لحمل التراب على الاستحباب أو أفضل أفراد الأرض، فبها ونعمت. فلنشوف إيش قال المصنف، وأكو كلام على إجراء البراءة، هل يمكن إجراء البراءة؟ قال وطريق الصدوق في المشيخة صحيح، وبغض النظر عنه يكفي أحد الطريقين الآخرين. أيوان هاي في ناس هذا الرواية، يعني أيضا الشيخ الصدوق عنده طريق في المشيخة إلى منه؟ إلى محمد بن حمران. المصنف أجاب بجواب،
المصنف قال الرواية لا تدل على الحصر، وإنما هي في صدد الإشارة إلى أفضل مصاديق الأرض ألا وهو التراب. واضح شيخنا؟ إلى أفضل مصاديق الأرض وهو التراب. ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأن الرواية لا تشير إلى أحد مصاديق الأرض وهو التراب، ووقع التعارض بينهما، يحصل التساقط، وإذا حصل التساقط نرجع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة من التقييد. شلون؟ لأنه شك في التكليف الزائد، هل التيمم يصح بمطلق وجه الأرض أو بخصوص الأرض؟ التقييد هو شك في التكليف الزائد، فيكون مجرى لأصالة البراءة. ولكن قد يقال بأن هذا شك في المحصل سيدنا وليس شك في أصل التكليف الزائد، وإذا كان شك في المحصل فإنما هو مجرى لقاعدة سيد أحمد أخنان، أحسنتم، مجرى لقاعدة الاشتغال. ليش؟
الشاك في المحصل، المحصل للطهارة هل هو مطلق وجه الأرض أم هو خصوص التراب؟ من الذي يحصل الطهارة؟ أنا أريد أطهر، محصل الطهارة مطلق وجه الأرض لا خصوص التراب. فأنيش عندي؟ أنا عندي يقين بالتكليف يعني بالطهارة، ولكن شك في محصلها، هل هو خصوص التراب أم هو شنو؟ أم هو مطلق وشل الآن؟ فقاعدة الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني، أنا ذمتي مشتغلة بالطهور، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبالنتيجة لا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط بعض إن شاء الله. والاحتياط في ماذا بعد؟ في التراب لو مطلق وجه الأرض، في التراب واضح إن شاء الله. ليش؟ التراب واضح بأنه مصداق من مصادق الأرض إذا كان التيمم بمطلق الأرض، وإذا كان بالخصوص فقد تحقق التيمم بالخصوص، أي بخصوص التراب، واضح إن شاء الله. ولكن بعض الأعلام قال هذا من الشك بين الأقل والأكثر، واضح إن شاء الله، من الشك بين الأقل والأكثر. وإذا كان شك بين الأقل والأكثر نجري أصالة البراءة عن الأكثر. الأكثر شنو هو؟ التقييد، هذا أكثر، هذا إن شاء الله. فنجري أصالة البراءة. قال إنها لا تدل على الحصر، ومع فرض المعارضة يتساقطان، ونرجع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة من التقييد، ولا يعارض بالبراءة من الإطلاق لأنها تقتضي التقييد وهو خلف المنة. هذا فيه كلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.